القصص التي ذكرت لعبرتنا فيها من الآيات نبراس لشرعتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، مع شيء من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تلك السيرة العطرة. أذكر في هذا المقام بشيء يتعلق بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفود الأنصار أو لوفود أهل المدينة على الأصح قبل أن يتسموا بالأنصار، وشيء أيضا من إرساله رسله إلى المدينة لدعوة أهلها إلى الإسلام. أقول وبالله تعالى التوفيق، وبعد أن اشتد الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولقي من الأذى ما لقي، أذن لأصحابه في الهجرة إلى المدينة بعد أن أذن لهم قبل ذلك بالهجرة إلى الحبشة. فذهب بعض أصحابه إلى المدينة فارين بدينهم مبتغين وجه ربهم سبحانه وتعالى، فذهب فريق إلى المدينة استقروا بها يقيمون دينهم الذي أمرهم الله به، ثم قدم وفد من المدينة للحج، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل الوافدين للحج أيضا ويتتبع خيامهم مخيماتهم، يتتبع ويدعوهم إلى الله عز وجل. فكان من الذين التقى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 نفر من أهل المدينة جاءوا للحج، منهم أسعد بن زرارة، وعلى رأسهم أسعد بن زرارة، وستتهم كانوا من قبيلة الأوس. فقابلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الإسلام، عرض عليهم التوحيد وعرض عليهم الإسلام. فماذا كان؟ أسلم هؤلاء 6، أسلم 6 نفر الذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فأسلموا وذهبوا إلى مدينتهم، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يقال لها آنذاك يثرب، والتي سميت بعد ذلك طيبة. فالمدينة لها 3 أسماء: يثرب وطيبة والمدينة. قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقال لها يثرب، وسماها النبي أيضا طيبة، وبعد ذلك وبين ذلك تدول اسم المدينة. فرجعوا إلى مدينتهم وبدأوا في الدعوة إلى الله. فلما كان في موسم الحج القادم وفد إلى مكة للحج 12 شخصا، كان منهم أيضا أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه وجماعة آخرون جلهم من قبيلة الأوس. فاستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الوحي، وبعد ذلك أيضا بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة، والتي يقال لها الآن أو قريبا من جمرة العقبة، جمرة العقبة الكبرى. بايع هؤلاء النفر 12 رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وتعاقدوا معه، وهذه البيعة تسمى بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الأولى. فذهب 12 شخصا إلى بلادهم، وفي الموسم القادم الذي تلاه وفد إلى الحج 70 شخصا من الأوس ومن الخزرج، من الأوس ومن الخزرج، والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة أيضا، فبايعوه بيعة سرية أيضا قيل عنها بيعة العقبة الثانية. ثم إن بيعة العقبة الثانية هذه اختار النبي صلى الله عليه وسلم، تمت في سر وخفاء، وبعد أن تمت انتشر بعض خبرها في مكة، فأرسل أهل مكة لمطاردة 70 وملاحقتهم بعد الحج، ولكن الله سبحانه وتعالى سلمهم وحفظهم. واختار النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء 70، اختار عددا منهم، قيل إنه اختار 15 شخصا يكونون كنقباء، وقيل في العدد غير ذلك، قيل في العدد غير ذلك. اختار النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة عددا كنقباء من هؤلاء 70 على أن يتابعوا مباشرة، أن يتابعوا تنفيذ بنود الاتفاقية. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير معهم للدعوة إلى الله تعالى في المدينة. السلام عليكم.
شكرا.
نعم.
لو سمعت، كنت والدتي كانت نزلت نظرا بانها لو اختها شافت هتذبح خروف، فهي مش عارفه هل بتوزع ازاي او بيقسم على الاهل، هل الاقارب، هل بتاخد هي منه، مش عارفه.
يعني اذا كانت نزرت نزرا ان تذبح خروفا، نزرت ان تذبح خروفا، ف إذا نصت على صورة النذر،
لا ما نصتش، قال كده.
يعني إذا قالت هذا النذر للفقراء يكون مقيدا بالفقراء. إذا لم تذكر تخصيصا وقالت لله علي أن أذبح خروفا، ففي هذه الحال يجوز لها أن تأكل منه أن تطعم غيرها. لكن إذا قيدته بالفقراء ألزمت أن تخرجه للفقراء.
وهل ممكن تدي الأهل بقى وكده؟
نعم،
يعني ممكن يستخرج منه لو كان مش مقيد للأهل برضه، يعني أي حد تاني.
نعم نعم.
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله، فيك بارك الله. فالحاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل مصعب بن عمير مع هؤلاء المدنيين إلى المدينة، يعلمهم أمر دينهم ويذكرهم بالله، ويدعو أيضا إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى ما ذكره أهل السير فإن مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه كان موفقا وكان نجيبا وكان حليما في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، فقد كان من ذوي الخلق الكريم وبهاء الطلع وحسن الطلعة والطالع، وكان بالتعاون مع أسعد بن زرارة الذي هو من بني النجار، كان من ذوي الوجهاء، كان من ذوي السمت الحسن والخلق الكريم، فلذا أثرت دعوتهما تأثيرا عميقا في أهل المدينة. وعلى ما يذكره أهل السير أيضا أنه ذهب إليهما بعض الناس كأسيد بن حضير، وكان سيدا من سادات الأوس مع سعد بن معاذ، وأخذ حربته على ما يذكره بعض أهل السير، وإن كانت الأسانيد فيها بعض المقال، أخذ حربته وذهب إليهما يتوعدهما، فطلب منه مصعب بن عمير أن يجلس وأن يستمع، فعرض عليه الإسلام فتهلل وجهه واستنار وجهه وأعلن عن دخوله في الإسلام. ونحوه حصل لسعد بن معاذ كذلك، أقبل إليهما يتهددهما ويتوعدهما، فقيل له لو جلست فاستمعت، إن كان خيرا قبلته، وإن كان شرا رددته علينا وكففناه عنك. فجلس واستمع وشرح الله صدره للإسلام، وبعد ذلك توافد الناس في الدخول إلى الإسلام بسبب، أولا وهو أعظم سبب، أنه دين الله سبحانه وتعالى دين الحق، وأيضا خلق الدعاة إلى هذا الدين آنذاك كان خلق الدعاة إلى هذا الدين خلقا حسنا كريما، فتسبب في إسلام أقوام في إيمان أقوام. فكثر المسلمون في المدينة، كثر المسلمون في المدينة بسبب دعوة مصعب ابن عمير مع أسعد بن زرارة مع سائر من أسلموا من أهل المدينة، وكان يباشر تنفيذ الاتفاقية وبنود الاتفاقية، يباشر ذلك النقباء الذين قيل عنهم بعد نقباء ليلة العقبة، وكان منهم عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ مصطفى عندي سؤالين.
اتفضل.
السؤال الأول، هل من حرج ان تحدث العبد بثمرة الطاعة من باب وأمن بنعمة ربك ما فحدث، ولا حقيقة الأولياء أخفياء؟ هل هو حديث أم من أقوال الصالحين؟ وهل الفيصل ما بين العبد وربه؟
عفوا، ارفقي يا أختي في السؤال.
نعم.
السؤال الأول، هل
من حرج إن تحدث العبد بسبب الطاعة من باب وأما بنعمة ربك فحدث؟
خلاص صبرا، أجيب أولا على هذا السؤال. ليس هناك من حرج إذا قال الشخص أطعت ربي فأكرمني بكذا وكذا وكذا، هذا حسن وهو داخل تحت قول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. نعم.
الثانية بقى، عندي ثلاث أسئلة. حقيقة الأولياء أخفياء ده حديث ولا من أقوال الصالحين؟
ماذا قلت؟ أولياء ماذا؟
الأولياء أخفياء أو الأتقياء أخفياء.
عفوا، الأولياء أخفياء أو الأولياء أتقياء، بهذا اللفظ لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردت بعض الأحاديث التي فيها إن الله يحب العبد التقي الخفي. أما الأولياء فقد قال الله في شأنهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكما قال العلماء: كل مؤمن تقي هو لله ولي، لقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي.
في حاجة تانية لو سمحت.
نعم.
هل من حرج إن تحدثت المرأة بلا خضوع في القول وبالمعروف وعن طريق التليفون في جمع من الناس مهما كان هذا الجمع، ونيتها لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من الدنيا وما فيها؟
لم تسلك هذا المسلك السيدة عائشة ولا صويحباتها من أزواج النبي، لم تسلكه السيدة عائشة، لم تكف خطيبة في الناس، بارك الله فيك. أعود قائلا: وكان من النقباء ليلة العقبة مصعب بن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. وقد ورد عن عبادة حديث يظن أنه هو المعني، أن يظن أن المعني به ليلة العقبة، إذ قال عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مما أخذ علينا أنه قال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تقتلوا أولادكم بغير حق. فذكر الحديث وفيه: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال: فبايعناه على ذلك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مصطفى.
نعم.
لو سمحت، أنا عندي مشكلة يمكن من 15 سنة، موضوع الكذب، بس أنا مش بكذب متعودة، متوقع إن الإنسان يتعود على كده، مش عارفة أعمل.
الكذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أعود قائلا مستعينا بالله عز وجل. السلام عليكم.
السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ صامد.
اتفضل.
لو سمحت يا شيخ، انا شغالين في مصنع لبن.
نعم.
ومصنع اللبن ده في النهار في الربيع في الوقت اللي احنا فيه ده يعني شهر واحد.
أعود قائلا مذكرا بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا في التوافد إلى المدينة مهاجرين، وقد أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لما اشتد عليهم الأذى والعذاب بمكة ومن أهل مكة، فطرقوا ديارهم وفارقوا أوطانهم ابتغاء وجه الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، فخرجوا أو أخرجوا على الأصح من ديارهم بغير حق لغير سبب إلا لأنهم قالوا ربنا الله، اضطرهم أهل الكفر إلى الخروج من بلادهم، هذا كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وكما هو شأن المسلمين في جل الأزمنة بل وشأن الأنبياء، قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فجرت سنة الله أن أهل الكفر كثيرا ما يتوعدون أهل الإيمان بالإخراج من البلاد. قال قوم لوط في شأن لوط عليه السلام وأهله: أخرجوا أهل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، كذا قال قوم لوط، كذا قال قوم لوط. هذا وأيضا فقد قال قوم شعيب لشعيب عليه السلام: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. الآية المباركة. أيضا السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، هو أنا مثلا لو خلفت ينفع أن أنا يعني أخد وسيلة بحيث أن أنا أفطم الولد على سنتين زي ما القرآن بيقول ولا ما ينفعش؟ طب ولو ما ينفعش ازاي بقى ان انا افطمه على سنتين او كده؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، اذا كانت هذه الوسيلة ليست بمضرة فان النبي قال: لا ضرر ولا ضرار. اذا لم تكن الوسيلة مضرة جاز لك ان تأخذين وسيلة لمنع الحمل لمدة سنتين، حتى جاز لك ان تأخذي وسيلة لمنع الحمل لمدة سنتين حتى تكمل مدة الرضاعة. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. أما إذا كانت الوسيلة مضرة فلا يجوز استعمالها، إذ النبي قال: لا ضرر ولا ضرار. وفي حال عدم استخدام الوسيلة هناك ما يسميه علماؤنا العزل. العزل، قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. ومعنى العزل أن الرجل يجامع زوجته، فإذا قارب وقت الإنزال نزع وقذف سائله خارج الرحم. هذا، وبالله تعالى التوفيق. عدنا. السلام عليكم. نعم.
لو سمحت يا شيخ، انا في كليه علوم كده، وكنت عايز اسال ان شغلي يعني في المعمل بيبقى مع دكتور كده، يجوز يعني ولا لا؟ او ينفع اسحب عينات دم من الرجال ولا لا وانا منتقله؟
عفوا، صدر السؤال خفي عليا.
نعم،
اول السؤال خفي عليا.
انا يا شيخ في كليه علوم وشغلي في مجال التحاليل، فانا أيوة. فالمعمل بيبقى فيه دكتور، ينفع اشتغل مع الدكتور ولا لا؟
يعني في خلوه بتحدث؟
نعم.
هل هناك خلوه؟
اه ممكن، بس الباب بيبقى مفتوح يعني، والمرضى يعني بيبقوا داخلين وخارجين وكده.
والله يا اختي هذا يولد فتنه، اعملي مع النساء افضل، لان النبي قال ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء. والنبي قال لا يخلون رجل بامراه فان ثالثهما الشيطان.
ماشي يا شيخ. طب لو مثلا الدكتور ومعاه كذا دكتوره نساء ينفع اشتغل؟ يبقى كده خلوه يبقى
يعني
كده.
انتفت الخلوه الى حد ما، لكن بقي الاختلاط هو ايسر بعض الشيء هنا.
اه هنا يعني
يعني اخف يعني شيء ما.
يعني هنا يجوز يا شيخ عادي؟
يعني هو يجوز لان الخلوه انتفت.
أوه.
لكن يعني نخشى فقط من التوابع، من التوابع.
مع العلم ان انا منتقبه وان شاء الله غض البصر يعني وكده.
والله الشيطان لا يسكت عن المنتقبه ولا عن غير المنتقبه. قدر الاستطاعه، قدر الاستطاعه بتاعتي عن الرجال قدر الاستطاعه.
ماشي يا شيخ. طب يجوز سحب عينات دم من الرجال؟
للضروره.
للضروره. طب لو بالضروره بجوانتي ولا بحائل ولا يعني من جوانتي ولا من غير جوانتي؟
لا للضروره اذا كان بالامكان عدم المس، لم تمسيه اذا دعت الضروره الى المس للضروره بحسب الضروره.
ماشي يا شيخ. طب وبيبقى فيه كورسات التحليل يعني الطبيه او كده بس بتبقى مختلطه دي لا يجوز حضورها؟
ما نفس الحكم حكم الدراسه الجامعيه. تجنبي قدر الاستطاعه عن الرجال مع مجموعه النساء، كوني مع مجموعه النساء وابتعدي عن الرجال قدر الاستطاعه.
اه بس يجوز حضورها يعني في قاعه وهي بتبقى مختلطه.
ما انا قلت من لا تجلسي جنب رجل شاب.
انا مش هجلس جنب رجل بس.
طيب ما هو نفس الحكم في الجامعات كما اخبرتك.
ماشي يا شيخ. بس مع العلم ان انا مش يعني مش اجباري ان انا احضرها، بس انا احضرها.
هو الجامعات ايضا مش اجباري، لكن دعت حاجه المسلمين لذلك. نريد نريد امراه مسلمه طبيبه مسلمه تاخذ التحاليل من نسائنا.
اه
نعم.
فيجوز حضورها يعني للهذا للغرض ده يعني.
اتقي الله قدر الاستطاعه.
ماشي يا شيخ. طب اخويا مع حضرتك يا شيخ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتنا له.
هل يجوز للرجال لبس يعني شيء قصير تحت الكعبين؟
هل يجوز للرجال ماذا؟
لبس يعني بنطلون او او القميص يعني الجلابيه تحت الكعبين؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. فقال صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. فقال عليه الصلاة والسلام عدة أحاديث في هذا الصدد. قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قيل من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. بارك الله فيك.
ممكن اسال حضرتك سؤال ثاني؟
اتفضل.
يا صلاه الجمعه يجوز رفع الاذان اليدين في الدعاء؟
لا مانع من ذلك وان كرهه البعض، لكن لا مانع من ذلك.
رفع الصباع للامام فقط ولا
لا عفوا، رفع الصباع هذه حاله خاصه ومذهب لعمار بن رؤيبه يحكيه، ويحكي ان الرسول كان ايه كان يشير باصبعه. هذا اذا دعا دعوه التوحيد يعني قال ارزقني لا رازق الا انت. اما عموما دعا النبي في الاستسقاء قال اللهم اسقنا ورفع يديه حتى ظهر بياض ابطيه. وايضا دعا ورفع يديه لما قال اللهم حوالينا ولا علينا حتى رؤي بياض ابطيه. فلا مانع من ان ترفع اليدين كمستمع للخطبة إذا دعوت أو إذا أمن إذا دعا الخطيب، لا مانع من ذلك.
ماشي. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضل.
حضرتك يعني أنا أجي أدخل في الصلاة لو الصف اكتمل ينفع أقف في الصف كده لوحدي ولا لازم أستنى حد؟
نعم.
يعني في الصلاة يعني الصف الأولاني مثلا أو اكتمل وأنا جاي أصلي ورا الإمام أقف لوحدي ولا أجيب حد يقف معايا؟
إذا استطعت أن تأتي بشخص تقف بجواره فهو أحسن وأخرج من الخلاف. أما إذا عجزت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف فيه مقال، أعني فيه بعض الضعف، وإن حسن عند بعض العلماء فليس المراد بالنفي نفي الكمال، إنما نفي الأصل، أي لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف، والله أعلم. بارك الله فيك. أعود قائلا أنه جرت عادة أهل الكفر أن يخرجوا أهل الإيمان من بلادهم. قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وقال قوم شعيب لشعيب عليه السلام: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وقال قوم لوط قالوا: أخرجوا أهل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتني فيها حيا، ليتني أكون جدعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودية، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. السلام عليكم.
الله شيخ مصطفى.
نعم،
عندي سؤال بالله عليك.
تفضل.
رجل صلاة المغرب جات فما صلاش للظهر والعصر، يصلي بالترتيب ولا يصلي المغرب الأول بعد كده يصلي الظهر والعصر؟
المغرب جماعته أقيمت.
ايوه، في جماعه بيصلوا المغرب.
يصلي معهم المغرب ثم يقضي بعد ذلك الظهر والعصر.
ماشي، بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك. فأقول بالله تعالى التوفيق: لقد أخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا الأموال والديار مبتغين بذلك وجه الله، وكان من الذين هاجروا ومن أوائل من هاجروا، بل من أول من هاجر إلى المدينة أبو سلمة زوج أم سلمة رضي الله تعالى عنها. ولذا قالت أم سلمة لما قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمها لما مات أبو سلمة: قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت: فقلت في نفسي: ومن خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى الله عز وجل، أول بيت هاجر إلى الله عز وجل. فهذا الشاهد، فكان أبو سلمة من أوائل المهاجرين، بل من أول المهاجرين إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفارقا أهله وولده. السلام عليكم.
الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ مصطفى، انا معايا كذا سؤال.
اتفضلي.
بالنسبه للسؤال الاولاني، الافرازات اللي بتنزل من المراه غير ميعاد الحيض، هي ناقضه الوضوء ولا لا؟
هذه الافرازات ليست بولا ولا مزيا ولا منيا، فعلى ذلك لا احفظ دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كونها تنقض الوضوء، فاختار من ثم رأي أهل العلم القائلين بأنها لا تنقض الوضوء.
يعني أصلي عادي حضرتك؟
صلي عادي.
طيب، السؤال الثاني بالنسبة للظروف اللي احنا فيها دلوقتي، فأهلي بينصحون أن أنا أخلع النقاب، يعني أنا منتقب، فهل أسمع كلامه ولا أعمل إيه؟
لا، اثبتي وإن شاء الله غمة وتزول، وإن شاء الله البلاد تكون بأمان إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله حضرتك.
إن شاء الله.
طيب، ممكن رقم تليفون حضرتك؟
خذيه من الإخوة في الغرفة، غرفة التحكم. فأعود قائلا: ومن الذين هاجروا أيضا من أوائل من هاجروا صهيب رضي الله تعالى عنه. صهيب، لكن كانت هجرة صهيب عفوا كانت هجرة صهيب بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صهيبا رضي الله عنه كان راميا، فخرج صهيب مهاجرا فتبعه المشركون فأرادوا قتله، وكان من أرماهم بالنبل، فقال: يا معشر قريش، تعلمون أني من أرماكم بالنبال، ومعي نبال، والله لن تصلوا إلي حتى أنفذ فيكم نبال هذه، فإن أردتم ذلك فلكم ذلك، وإلا فإن أردتم شيئا آخر عندي قينتان بمكة، أي جاريتان، وعندي من المال كذا وكذا، فخذوا هذه واتركوني ولا تحولوا بيني وبين الهجرة. فقبلوا هذا العرض فهاجر هاجر إلى المدينة، فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وفيه نزل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Mm-hmm. نزل فيه قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وبعد ذلك توافد الصحابة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا بعد الآخر، فكان من الذين هاجروا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعياش ابن أبي ربيعة وغيرهما. هاجر عدد كبير إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفوا حول مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه وحول أسعد ابن زرارة، وكان منهم عدد كبير حول مسجد قباء، فكانوا يصلون بقباء إلى أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إليهم. وسيأتي حديث هجرته صلوات الله وسلامه عليه بالتفصيل في درس قادم إن شاء الله تعالى. هذا وإلى هذا القدر أخف، فقد أزف الوقت على الانتهاء، وبين يدي الانتهاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يرفع راية الإسلام وراية المسلمين، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يذهب عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الكتاب العزيز ولواء السنة المباركة وداعية إلى ذلك. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والعاملين فيها جميعهم والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يهدي نصارى مصر للإيمان والتوحيد، فلهم علينا حق دعوتهم بالتي أحسن إلى الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فربنا لا شريك له في الملك، ولا إله غيره، ولا معبود سوى. كما أذكر غيرهم من أهل التصوف الذين يدعون البدوية من دون الله أن يتقوا الله في أمر أنفسهم، فلا يكشف الضر ولا يجيب المضطر إلا الله، فادعوه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجمل